بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قد أوهنت جلد الديار الخالية من أهلها، ما للديار ومالية ومعالم العظيم. فمن كان تحت يديه أحد من إخوانه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا يتناول موضوع العلاقة مع من يكون من العاملين في المنزل أو ما يطلق عليهم بالخدم ومن شابههم. هل ينبغي أولا أن يكون للإنسان خادم أو لا ينبغي أن يكون؟ يعني هل أن الأفضل في الرؤية الإسلامية أن يكون للإنسان خادم يعينه في البيت أو لا؟ طبعا خادم بين قوسين تطلق على الرجل وعلى المرأة، ولذلك عندنا في الرواية أن فاطمة الزهراء سلام الله عليها طلبت من أبيها خادما مو يعني رجال، وإنما المقصود امرأة. وبعض الألفاظ في اللغة العربية لا تحتاج إلى تأنيث، مثل حائض مثلا ما تقول حائضة، وإنما يكفي أن تقول حائض وهو يشير هذا اللفظ إلى الأنثى. خادم من الألفاظ التي يمكن أن تطلق على الرجل، ويمكن فتقول فلان زيد خادم لفلان، قنبر خادم لعلي. وأيضا تطلق على الأنثى فيقال فضة خادم فاطمة الزهراء سلام الله عليها، عليه الصيام. فأول سؤال أنه هل الأفضل من الناحية الشرعية أن يكون للإنسان خادم في منزله، وبالذات بالنسبة إلى المرأة الخادم أو لا؟ هناك رأيان. الرأي الأول يقول إن الأفضل أن لا يكون في المنزل شخص ثالث غير الزوجين والأولاد. إذا جاءت عاملة منزلية، خادم حسب التعبير، خادمة بحسب التعبير الشعبي، فإنها سوف تتسبب في أمور مختلفة، منها أنها سوف تراقب الوضع بين الزوجين، وربما تدخلت في بعض الأمور، وربما نظر إليها بعض الأولاد أو نفس الزوج، فتؤثر أثرا سلبيا على الحياة الزوجية. بالعكس، الإنسان يحتاج إلى أن يكون في منزله متبسطا متبذلا مسترخيا، على فجيته، فإذا كان هناك شخص آخر ولا سيما إذا كانت امرأة عاملة في داخل المنزل هذا لن يكون مريحا بالنسبة له. أضف إلى ذلك تنطلق هذه النظرة من أن العاملون كما في الرواية العاملون في بيوتهم هم الصديقون من أمتي، إذا تولت الزوجة العمل في المنزل وخدمت زوجها واعتنت بأولادها هذا يصنع علاقة زوجية حميمة راقية بين الزوج والزوجة وبين الأم والأولاد، يشعر الزوج بأن زوجته تنفق من وقتها ومن جهدها من أجل إراحة هذه الأسرة، مثل ما أن الزوج يخرج إلى العمل ويكدح ويكد كذلك هناك طرف آخر في هذه العلاقة وهي الزوجة تقوم بأمور البيت وتدبيره وتهيئته، ولا ريب أن في كل عمل تعمله إذا كانت قاصدة بذلك صيانة الاستقرار في الأسرة متوجهة إلى الله فإنها تنال ثوابا كبيرا، حتى قد ورد في بعض الروايات أن أيما امرأة رفعت شيئا من بيت زوجها ووضعته في مكان آخر تريد به صلاحا إلا قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة أردت. يعني مثلا هذا الثوب تشيله من المكان إلى مكان آخر بشكل مرتب تريد به صلاحا وبطريقتها في داخل أسرتها، تعدل الأمور ترتب الأمور تريد الصلاح في هذا المنزل، هذا يسبب أن يقال لها في يوم القيامة ادخلي من أي أبواب الجنة أردت. يعني هذا من المؤثرات ومن الأسباب في دخولها إلى الجنة باعتبار أنها تقوم بوظيفتها بنحو أفضل. بناء على هذا يقول أصحاب هذا الرأي أن أولا وجود فرد ثالث اللي هو مثل العاملة في داخل المنزل هذا سيؤثر أثرا سلبيا على العلاقة بين الزوجين، وربما يؤثر أثرا سلبيا على الأولاد، بالتالي امرأة أجنبية وهناك أولاد وشباب وإلى غير ذلك. أضف إليه أن العلاقة الزوجية الخاصة وصيانة الاستقرار تتطلب أن تهتم الزوجة اهتماما بالغا بزوجها وأولادها، ولذلك يقول أصحاب هذا الرأي أن الأفضل أن لا يكون هناك عاملة أو خادمة في داخل المنزل. الرأي الآخر مقابل هذا ويقول أنه ربما كان في الأزمنة السابقة كان يمكن للمرأة الزوجة أن تقوم بكل شؤون البيت بالإضافة إلى الاهتمام بزوجها وأولادها، باعتبار أنه عادة البيوت كانت بيوت محدودة المساحة وقليلة الاحتياجات، اليوم أصبحت بعض البيوت مثل ديرة حسب التعبير، الله يوسع على جميع السامعين إن شاء الله في رزقهم وفي أموالهم وفي بيوتهم، أصبحت الدار الوسيعة مطلب من المطالب، الإنسان ينفق أموال كثيرة في هذا الصدد، وأصبحت هذه الدار تتطلب الكثير من الأجهزة أيضا، فقيام الزوجة بكل هذه الأمور وقيامها أيضا بالاهتمام بالأبناء واهتمامها بالزوج أيضا يكلفها الكثير من صحتها، وبالتالي فمن الأفضل أن تستعين بمن يعينها مثل العاملة وما شابه ذلك، وأن تحاول قدر الإمكان أن تتجنب الآثار السلبية لوجود هذه العاملة. بناء على هذا يقول لك الأوضاع الحديثة، الوضع الحاضر، الوضع الاجتماعي يتطلب أن يكون في البيوت هكذا، لا سيما إذا أضفنا إلى هذا عنصر أنه أحيانا الأم قد تكون موظفة أو عاملة، فهذا بعد يجعل الأمر ضروريا ليس مجرد تحسين. الحق في المسألة هو دوران القضية مدار الحاجة، يعني أحيانا إحنا نجي ونتحدث عن المباهاة والفخر، فلانة تقول إلى زوجها لو أنت تحبني كان جبت لي بدل العاملة عاملتين، شوف فلان شلون يحب زوجته، أكو ما مقصر وياها، جايب وياها جايب إلى ثنتين. طيب، فهذه في الواقع مثل هذا الكلام لا ينبع من حاجة وإنما من مناظرة ومن مباهات ومن نظر إلى الأقران أو في بعض الأماكن حتى يبينوا أنهم أغنياء وأثرياء، حالة مباهات وفخر، ما يحتاجون ربما إلى عاملة أو ربما يحتاجون إلى واحدة، لكن أنت تجد مثلا عدد أكبر من هذا. مثل هذا الأمر لا ريب أنه لا ينبغي، يعني المدار ليس مدار المفاخرة ولا المناظرة ولا المباهاة، وإنما هو مدار الحاجة. إذا بالفعل هناك حاجة تستحق أن يبذل الإنسان مبالغ مالية في هذا أولا، لأنه مكلف الأمر ليس مجانيا، وبالإضافة إلى ذلك أيضا يبذل من وضعه الزوجي، لأن أي واحدة تدخل إلى البيت تحتاج إلى ملاحظة ومراقبة إلى البيت بشكل أكثر. أنت لازم إذا عندك أولاد لازم تلاحظ لا يكون هناك حالة أخلاقية غير طبيعية، لازم تلاحظ أن هذه المرأة لتسبب مشاكل بين الزوج وزوجته، فهذه هنا أثمان قاعد يدفعها الإنسان غير الثمن المادي، ثمن اجتماعي. فإذا كانت هناك حاجة لهذا الموضوع لازم الإنسان يدفع هذا الثمن، وأما إذا كان الأمر لا يرقى إلى مستوى الحاجة الملحة فالأفضل أن يستغني الإنسان. على أي حال الأمر الآن أصبح ظاهرة اجتماعية، يعني نحن لسنا في صدد أنه نسوي أو ما نسوي، الآن قل أن يخلو بيت من البيوت من وجود عاملة فيه. ولذلك ينبغي أن يلتفت الإنسان إلى مجموعة من الملاحظات. لما تيجي هذه العاملة إلى داخل البيت ينبغي أن يلاحظ الإنسان عددا من المحددات. واحد من المحددات أن هذه ليست مشروع استثمار جنسي. وقسم من الناس حاشا السامعين جميعا يخلطون بين دور العاملة وبين دور الجارية وبائعة الهوى، وخلص يا أبو هناك فرق، هذه امرأة قد تكون على مستوى أخلاقي عال جدا وقد جاءت إلى هذا المكان من أجل أن تبذل جهدا عضليا في مقابل أن تستلم مبلغا ماليا، تماما كما هو الحال في كثير من العاملات الآن. كثير من العاملات في غير قضية البيوت، النساء يعملن في كثير من الأماكن، إما تبذل جهد فكري، إما تبذل خبرة، إما تبذل جهد عضلي في مقابل أن تستلم مبلغا من المال آخر الشهر، تعمل في المستشفى وتعمل في المدرسة وتعمل في السوق وتعمل في كذا وفي الشركة وإلى آخره، تبذل جهد في مقابل أن تستلم مالا.
هذه المرأة التي جاءت كعاملة منزلية أيضا تبذل جهدا عضليا في مقابل أن تستلم مبلغا ماليا، ما جاءت لكي تبذل عرضها، هذا مو مكانها، مكانها مكان آخر. لو أرادت مثل هذا الأمر أكو أماكن مخصصة إلى هذا. قسم من الناس، وأكرر القول، إحنا فقط ننبه على هذه الأمر مع أننا نعلم أن السامعين بحمد الله في أعلى المستويات الأخلاقية، نسأل الله أن يوفقنا وإياهم إلى كل خير وأن يبعدنا وإياهم عن كل شر. قسم من الناس يخلطون بين الأمرين، فيتصور أن هذه المرأة التي جاءت من مكان بعيد لكي تعمل ما عندها مانع أن تبيع شرفها في مقابل مبلغ من المال. هذا التصور خاطئ. لا أقول أن كل من تعمل هي هكذا، ولكن الغالب ليس هكذا. مثل ما في أي مكان إحنا عندنا، إذا من أبناء مجتمعنا مثلا ذهبت نساء لكي تعمل في التمريض على سبيل المثال، ما لازم يتوقع ذاك مدير المستشفى أن هذه جاية لكي تبيع أرضها. كلا، هذه امرأة شريفة على مستوى من الأخلاق، على خبرة، تريد أن تبذل هذه الخبرة في مقابل مبالغ مالية. هذه أيضا نفس الشيء. نعم، قد يوجد بين هذه العاملات من يكون مستواهن الأخلاقي مستوى متواضعا، بس هذه نسبة لا تكاد تذكر، مثل ما النسبة موجودة في مجتمعنا أيضا. في كل مجتمع من المجتمعات يوجد هناك فئة، هذه الفئة ليست على مستوى أخلاقي وحاضر أن تبيع أرضها بأي طريقة من الطرق، مثل ما موجود عندنا موجود عند غيرنا، ولكن هذه لا تشكل نسبة مهمة في كل مجتمع، هذه نسبة ضئيلة جدا. فليتصور هذا الإنسان أن المرأة التي جاءت لكي تعمل في هذا المنزل جاءت لكي تبيع عرضها أو شرفها، وبالتالي ما دامت هنا إذن ينبغي أن تستدرج. هذا خلط بين شخصيتين، شخصية العاملة هذه تبذل جهدا عضليا في مقابل المال، وغيرها وهي البنت الهوى كما يسمونها تبذل عرضها في مقابل المال. وهذه مو مكان أنسج إلى البيوت، مكان أماكن أخرى. فينبغي الالتفات إلى هذا الأمر، هذا واحد. الأمر الآخر الذي ينبغي أن يلتفت إليه، واللي عند قسم من الناس شعور فيه وهو غلط، أنها جاية حتى تتآمر على هذه الأسرة، جاية من إندونيسيا، جاية من الفلبين، جاية ما أدري من الهند، وجاي بس أدوات السحر وياها حتى تسحرني وتسحر ما أدري أهلي وإلى آخره. وهذا كذب وغير صحيح. وهناك تضخيم كبير جدا لهذه المسائل، مع أنها لا تشكل نسبة واضحة على الإطلاق. أنت إذا تروح إلى بعض المجالس، خصوصا قسم من مجالس بعض النساء، تشوف الحديث كله عن سيئات هذول العاملات. زين، هم اجوا عليكم لو انتم رحتوا اليهم، انتم رحتوا جبتوهم من اخر الدنيا باكثر الاثمان علشان يجوا. ويا ريت مثلا المراه لما تجي تقول انه ترى هذول الشغالات مو زينين، مو كذا مو كذا، فتقول اذا قررت انه ما اجيب احد، لا، شوف الامر يزداد اكثر. لا هي اجت باختيارها، ولا هي دورت عليه على هذا البيت تدواره، وانما انا وانت وهالزوجه وذيك الزوجه رحنا وجبناها من اقصى بلاد الدنيا. وغالبا هؤلاء يتاثرن بمقدار التعامل معهن. اذا احسنت تلقى الاحسان، واذا اسات تلقى الإساءة. يبقى أن نستثني نسبة قليلة جدا. تصور مثلا على سبيل المثال في مجتمعنا، لما تجي تسمع في هالقرية وفي ذيك القرية فلانة ما أدري العامل مالك شردت، فلان العامل مالك سرقت، فلان العامل مالك ما ادري كذا وكذا. لما تحسب هذه الحوادث من مجموع العدد الكلي لا يكاد يذكر. يوجد هنا في بلادنا في المملكة قريب من مليون عاملة مثلا من اندونيسيا. زين، مليون إذا صارت ألف حادثة فيه هي مو حوادث كثيرة، لأن واحد في الألف لا يعد نسبة أصلا، حتى مو واحد في المئة. لكن عندما تذكر هذه الأشياء وتتكرر ويتحدث بها يتصور الإنسان أن الطابع العام وهكذا. ما يذكر في المقابل كم واحدة أخذ مالها، كم واحدة ضربت، كم واحدة عنفت، كم واحدة قربت، كم واحدة لم تعطى حقوقها إلا. ما يذكر هذا عادلا، وإنما يذكر ذلك الجانب. فلا يصح أن يتصور الإنسان أن هذه المرأة جاية من بلدها علشان تسوي لي مشكلة، جاية بأدوات السحر وياها مبرزة هذاك مرة فتحة بياها قاعدة تلم ما أدري كذا وتسوي كذا وتصنع كذا وإلى آخره. هذا توهم، وكثيرا ما يكون هو نوع من الهروب من المشكلة الحقيقية والتغطية عليها. أنا لم أفترض عندي مشكلة ويا زوجتي، أنا أخلاقي شوية زنخة وزفرة وعصبي المزاج، فزوجتي ما تتحمل. أقول ها، يتبين أنه لما جت هذه سوت لنا سحر وخربت علاقتنا. يا أخي، اللي خرب علاقتك هي أخلاقك الزنخة، عنفك، هذا عدم صبرك، عدم تسامحك، عدم عطائك. احيانا بعض الرجال حاشا السامعين جميعا عندهم بخل لا يكاد يصدق. حقيقه بعض الرسائل اللي تجي او بعض المكالمات يتعجب الانسان منها، انه هذا انسان عنده قدره ماليه، عنده قدره ماديه، مع ذلك يشكل المئة ريال بالنسبه الى زوجته مثل الهلال، ما تقدر توصل اليه. يعني انت ليش تدخل من الاموال هذه؟ ليش مخليها عندك؟ جد بهذا، الله يعوضك. قالوا عبد الله بن جعفر الطيار رضي الله تعالى عليه زوج العقيلة زينب، قالوا له انت هالشكل يعني هالانفاق مالك كل واحد جاك واعطيته، اقاربك، ارحامك، غير اقاربك، غير ارحامك، تخلص فلوسك، شنو هذا العطاء بلا حدود؟ قال ان الله قد عودني عادة، واخشى ان قطعت عاد، وانا عودت الناس عادة، وأخشى إن قطعت عادتي عن الناس أن يقطع الله عادته. الله عودني أن يعوضني ما أبذل. طيب، وعندنا ملك في كل ليلة جمعة ينزل إلى السماء الأولى ويقول اللهم أعط كل منفق خلفا وأعط كل ممسك تلفا. زين، إذا الإنسان ما أنفق على زوجته وعلى ابنه وعلى بنته، على من ينفق؟ هذول أول الناس، هذا طبيعي ما راح ينفق على غيره. حالة السخاء لازم تكون عند الإنسان. فإذا هذا إجا وكان بخيلا، إذا كان هذا إجا وكان حجر الأخلاق، صارت مشكلة بينه وبين زوجته، تعال يابا والله هذه العاملة الكذائية إجتني وسوت لنا سحر وخربطت علاقتنا الزوجية. لا، اللي خربط علاقتك الزوجية هو بخلك، اللي خربط علاقتك الزوجية هو أنك ما تتسامح، اللي خربط علاقتك الزوجية هو أنك تحاسب على النقير والقطمير وتتبع كل شيء. هذا اللي خربط العلاقات الزوجية. تحدثنا ذات يوم أن الإيمان المبالغ فيه في قضايا السحر كما نجد في بعض الأماكن هذا ينتهي إلى الشرك بالله عز وجل. إذا واحد يعتقد أن هناك مجموعة من السحر هذول يتصرفون في الكون كما يحبون، يقرب هذا ويبعد ذاك ويطلق هذا ويزوج هذا ويعطي هذا ولد ويمنع ذاك ولد ويخرب بين الزوجين اي وقت اللي يريد، هذا يعني ان الله مو لا شريك له، واكو عشرات الشركاء والشريكات. طيب، وهذا غير صحيح. ليش عندنا من جاء إلى منجم أو من قصد منجما أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فقد كفر بما نزل على محمد، لأنه بالتالي محمد جاء وقال الله هو المتصرف في الكون، هو الرازق، هو الخالق، هو المعطي، هو المانع، هو الذي يهب لمن يشاء وإناثا ويهب لمن يشاء الذكور. طيب أنا جاء أقول لا، هذا الساحر هو هذه الساحرة هي تمنع، هذه الساحرة هي تفرد، هذه الساحرة هي التي تجمع بين الزوجين. هذا إذا فارقوا شركاء لله شريكات لله وصل إلى درجة كفر بما أنزل على محمد. طيب فتصور أن هذه العاملة مثلا اللي إجتي جاية وياها السحرة ومتآمرة على هذه الأسرة ورح تخربها وما أدري كذا وصنعت لي كذا وصنعت كذا، هذا كلام في غالبه لا أساس له. أنا لا أقول لا توجد أصلا ولا واحدة هناك، أقول في الجملة، ولكن الاعتقاد بهذا من الاعتقادات غير الصحيحة، أنه عندنا في كل بيت ساحرة وكل بيت ما أدري كذا تستطيع أن تصنع ما تشاء، هذا غير صحيح أبدا، لا يعقله لا الشرع ولا العقل ولا العلم ولا العرف ولا التجربة. طيب هذا أيضا من الأمور التي ينبغي الالتفات إليها. أمور أخرى أيضا ينبغي الالتفات إليها عند مجيء هذه العاملة في داخل المنزل، وهي ما يرتبط بحقوق هذا الطرف. احنا عندنا عادة نتكلم وش نريد من هذه العاملة، بس هي وش حقها غالبا لا يتحدث عنه. لعل واحد يقول لي الشيخ الليلة شوف وايد نعطيهم حقهم وزيادة واحنا ما نتكلم عن صوتنا، باعتبار أن من يسمع ليس طرفهم وإنما هو الطرف الآخر، طرف رب العمل. لذلك إحنا نتحدث عن أمور ترتبط بهذه القضايا. أكو قسم من القضايا قضايا فقهية مثل قضايا الطهارة وما يرتبط بها، وهذه واضحة بالنسبة إلى الأخوة المؤمنين غالبا، أن التي تعمل في داخل المنزل قد تكون من أهل الكتاب أو مسلمة أو ليست مسلمة ولا من أهل الكتاب. إذا أنت مستخدم امرأة مسلمة فأنت في غنى في قضية الطهارة، ينبغي فقط أن واحد يلاحظ أن لا تتكشف وأن لا تتبرج باعتبار أنه غير جائز النظر إليه، يعني لا يجوز لها أن تتكشف ولا يجوز لك أنت ولا الأولاد البالغون أن ينظروا إليها. ويبقى قضايا يتباشرها بيدها باعتبار أنها امرأة مسلمة والمسلم طاهر من النفاق. إذا كان هناك لا، كما الآن يستخدم عاملة غير مسلمة وإنما هي من أهل الكتاب غالبا مسيحية، يهود لا يستخدمون هنا في بلادنا في الغالب، فيبقى المسيحية. إذا استخدمت امرأة مسيحية لكي تعمل، فعلى الرأي المشهور عند فقهائنا المعاصرين الآن إما هو الجواز بلا كلام، أنه يجوز لهذه المرأة أن تتعامل مع مختلف الأشياء حتى برطوبة من دون أن تنجسها، باعتبار أن الرأي المشهور الآن الفقهي السائد هو طهارة أهل الكتاب. فلو فرضنا غسلت الأواني، غسلت الملابس، لامستها بيدها، غسلت ما أدري الأرضيات غير ذلك، وهذه كلها فيها رطوبة فلا مانع ولا مشكلة. أكو بعض فقهائنا أيضا المعاصرين يقول في حالة الحرج لا بأس بذلك، والنتيجة هي نفس النتيجة، يعني إذا قال إذا لم يكن بالإمكان أن تتوقع هذه، يعني جاءت عاملة الأجنبية وكانت مسيحية ولا موجودة عندي ولا يمكن أن أشغلها في أمور ما ترتبط بالرطوبة. يعني أقول لها لا تغسلين ولا تخلي يدك في الماء ولا تنظفي الفاكهة ولا تنظفي كذا، عجل وش تقعد تسوي تطمش حسب التعبير. فيقول بعض علمائنا أنه إذا كان حرجا على الإنسان ألا تباشر هذه الأمور ذات الوقت أيضا يجوز، والنتيجة كما ذكرنا هي واحدة وهي أنه جواز أن تعمل العاملة التي هي من أهل الكتاب في مثل هذه الأمور. فهذه قضايا الطهارة لابد أن يلاحظها الإنسان إذا كانت غير مسلمة ومن غير أهل الكتاب، كما مثلا أحيانا بعض التي يأتين من الفلبين مثلا أو ربما من النيبال أو من الهند إذا كانت بوذية مثلا أو هندوسية أو من السيخ، فهذه لا طريق إليها أبدا عند كل فقهائنا المقلدين في هذا الزمان، باعتبار أن رأيهم قائم على عدم طهارة هذا الصنف من الناس. وبالتالي فإما أن يستغني الإنسان عنها وإما أن يستغني عما باشرته برطوبة لأنه آنئذ سيكون نجسا. فإذا لما تجي هذه ينبغي أن يلاحظ الإنسان بعض ما يرتبط بالقضايا الفقهية من تعاملها في داخل المنزل، قضايا الطهارة، قضايا الستر والعفة، قضايا التزام الأخلاق بشكل عام. ولا ريب أن الإنسان إذا كان في هذا قدوة سيؤثر على ذلك الطرف. هنا جهة تفضيلية أن الإنسان يكون بسلوكه وبأخلاقه داعية إلى ما يمثله من فكر ومذهب ومنهج. أنا إذا كانت أخلاقي جيدة، التزامي جيد، عفافي جيد، عطائي لها في وقتها للراتب جيد، هذا سوف يجلب مثل هؤلاء في قلوبهم إلى ما نمثله من فكر ومن مذهب ومن منهج، وهذا يعتبر نوع من أنواع الدعوة بالقدوة وبالنموذج. يبقى أمر آخر ما يرتبط بأمور التعاقد معهن. أكو بعض المسائل أيها الإخوة هي غائبة عن الكثير من الناس، ولكن نحتاج إلى توضيحها وإلفات النظر إليها. أحيانا امرأة مثلا على أثر أن هذه قامت بعمل من الأعمال تقوم بحرمانها من راتبها، مثلا ما سوت فلان شغل أو سوت بشكل غير صحيح، هذا غير جائز إلا إذا أخلت بشيء من شروط العقد. يعني مثلا مفروض هي تشتغل شهر كامل، اشتغلت نصف شهر والنصف الشهر الآخر والنصف الآخر للشهر جعلت هكذا من غير عمل، هذه لا تستحق إلا نصف الراتب باعتبار أنه الاتفاق ينص على هذا. لكن لنفترض لو أنها ما أحسنت فلان عمل، أنا أقول لها عقوبة لك أنا راح أخصم نصف الراتب ربع الراتب، هذا غير جائز. ليش؟ لأنه مو داخل ضمن العقد. نعم متى ما دخل كشرط في العقد أكلفت شيء مثلا من غير تعمد، أنا أعطيها لنفترض جهاز كهربائي على أساس ترتبت سويه تكوي غير ذلك، راحت وأتلفت ذلك، مرة متعمدة تضمن، مرة غير متعمدة، امرأة جاية من بلد في بيئة معينة ما متعاملة مع هذه الأجهزة الكهربائية المتطورة، طيب من غير اختيارها أتلفت شيء، أتلفت الثوب أثناء الكوي، أتلفت الجهاز أثناء العمل، طيب هذه باعتبار أنها ينطبق عليها أمين والأمين لا يضمن، فما يجوز إلي أن أقول لها ما دام أنت خرجت هذا الثوب علي قيمة الثوب 200 ريال أخصم عليك 200 ريال ما يجوز هذا إلا إذا علم تعمدها في ذلك هي تريد تستر عمداً مع علمها بالطريقة الصحيحة تعمدت إتلاف هذا الشيء يجوز الاعتبار أتلفت شيئاً لي متعمدة وهذا حالة وحال غيرها أي إنسان يتلف شيئاً متعمداً من شخص آخر يضمن مثله أو قيمته طيب وأما في غير هذه الحالات لا يمكن للإنسان أن يقتص منها وأما قضية الضرب مثلا أنا أعاقبها بالضرب ما يجوز هذا شرعا يحرم ذلك وإذا بلغ ما نسمعه في بعض الأماكن ونقرأه في الجرائد قد يصل إلى دفع دية كاملة هناك استفتاء لأحد مراجعنا المعاصرين حفظه الله يقول المستفتي هكذا يقول أنا كانت لدي عاملة أجنبية وهذه كانت يعني علاقتنا معها غير جيدة وكنت أضربها ضربا مبرحا يصل أحيانا إلى تلون بدنها يعني يصير أسود أو يصير كذا طيب والآن سافرت ما أدري وين راحت الآن هل علي شيء أنا خاف الجواب قال في بعض أنواع الضرر يثبت فيه الدية ولا بد لفاعل ذلك أن يفتش عن هذه المضروبة حتى يوصل إليها دية كاملة يعني إذا الدية افترض الآن 200,000 لازم شنو يوديها علشان أنه ضرب كذا ممارسة العنف الذي نسمع عنه في هذا الزمان من ضرب من حرق من ما أدري كذا أحيانا يصل إلى القتل هاي تقارير تتحدث في بعض بلاد المسلمين في الكويت في السعودية في لبنان في أماكن أخرى كذا صارت وفيات عاملات تأتي على أساس أن تشتغل وتحصل إلى مقدار من المال حتى ترجع إلى بلدها ترمم وضع حياتها وإذا بها ترجع جثة عامدة إحنا إذا نشوف أن مثل الضرب والجرح والحرق طيب وإن كانت بقيت على قيد الحياة فيه الدية كاملة دية في بعض الحالات قد تصل إلى 200,000 ريال يعني انت اذا تشوف في مقابل البعير او في مقابل الغنم او في مقابل الحلل طيب قد تصل الى هذه المبالغ الكبيره وبالتالي يجب على الانسان حتى لو ما دفع هو مطالب بها يوم القيامه فما ظنك اذا بلغ الامر شيء اكبر من هذا احنا لما نجي نشوف توجيهات اهل البيت عليهم السلام توجيهات الرسول صلى الله عليه واله يقول أنس بن مالك خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله 10 سنين جاءت به أمه وهو صغير خدمته 10 سنين لما خلصت 10 سنين طلعت بعد فلا والله ما قال لي لم وضعت هذا هناك ولم رفعته منه لأن المقدار هذا أنه إذا أنا شيء سويته من نفسي بإحسان تأخذ على حصته وإذا ما سويته ما يقول ليش ما سويت وليش صنعت وليش حطيت هنا وليش ما حطيت هنا فضلا عن الصراخ فضلا عن الضرب بالعكس كان هناك إكرام لهؤلاء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان قد خرج قبل يوم العيد إلى سوق القصفارين بياعة القماش معه قنبر راح إلى بائع وقال له أعطيني ثوب بدرهم وأعطني آخر ب5 دراهم أنت الآن لما واحد يقول لك الشكر راح ويا خادمة وطلب ثوب واحد بدرهم واحد ب5 دراهم وش تبادر إلى ذهنك أقول 5 لرب للسيد وذاك للخادم فلما قطعها له أعطى ذا 5 دراهم لقنبر وأخذ الدرهم الواحد لنفسه، يعني قيمة ثوب قنبر غلاما وخادما يساوي 5 مرات قد ثوب أمير المؤمنين عليه السلام. يقول قنبر: يا أمير المؤمنين، أنت تخطب في الناس في يوم الجمعة وغدا العيد على الأقل لأجل الناس، هذا تجمل به أمام الناس بخمسة دراهم، شوية أنعم ألطف أرتب، وأنت مو علشانك أنت وإنما لكي تتجمل به أمام الناس. فقال له: هو لك أنت شاب ولك شرة الشباب. شرة الشباب يعني عادة الشاب يحب المباهاة، يحب الكشخة، يحب الافتخار. أنا أمير المؤمنين الآن عمري شكت مثلا 55 سنة وفوق، هذا بعد قضى عني حسب التعبير، لكن أنت بعدك لا تزال شاب، وبالتالي تشتاق إلى مثل هذه الأمور وتتوق إليها. فهذا إكرام مضاعف. أبو ذر الغفاري ينقل عن رسول الله محمد بذكره: صلوا عليه وقد خرج مع غلامه، فرأوا أن أبا ذر قد أعطى غلامه شيء مرتب من الثياب، فتعجبوا قسم من هؤلاء. طبعا أبو ذر تلميذ علي بن أبي طالب، من الطبيعي أن يمشي على منهاجه، فسألوه عن ذلك فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إخوانكم خولكم. خول هنا بمعنى العبيد، يعني هذا كان غلام إلى عبد إلى أدنى درجة. هذا الخادم مو عبد، الخادم رجل حر غاية الأمر، هو يعمل لديك مدة من الزمان، العامل كذلك، ذاك لا، عبد بين يدي يعني يملكه. مع ذلك النبي يقول: هذول إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم. خول يعني عباد وعبيد، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أحد تحت يده فليلبسه مما يلبس وليطعمه مما يأكل، فإن كلفتموهم فلا تغلبوهم. لا تخليه يشتغل ليل ونهار، هذا بالتالي أيضا إنسان إلى وقت راحة، إلى ما أدري كذا، نصف الليل لازم هذه العاملة تقوم، وأول الفجر لازم تقوم، عطلة ما تعرف شنو لون وطعم العطلة أبدا، هذا ما يجوز من الناحية الشرعية، وما يجوز أيضا قانونا باعتبار العقود الموقعة تخالف هذا الأمر. أكو هناك مع الأسف حالات يلاحظها الإنسان. هل تعلم مثلا ولا يجوز التجسس على الخادمة، على العامل المنزلي؟ ما يجوز. أفتش الأمراض؟ ما يجوز. شرعا لا يجوز تفتيش العاملة المنزلية. سمعت قبل مدة في هنا في البلاد، عندنا جابوا في الجريدة أنه هناك وظيفة بعنوان المفتشات. طيب هذا شرعا سئل عنه مراجعه، قالوا هذا ما يجوز. لا يجوز، انت الان عامل مالك تجي من غير مبرر تروح وتفتش، ما يجوز لك. مثل ما اي واحد اخر الان، هل يجوز لك ان تجي وتفتش هذا اللي جالس بجنبك تقول له: طلع اشوف شنو اللي في جيبك، لعلك انت سارق من عندي شيء، لعلك واخذ من عندي شيء؟ ما يجوز لك هذا. طيب بعد شوية تقول: خلي يصير هو رب العمل مالي. ولا لا، هذه فتاوى شرعية مسجلة ومدونة، أي واحد إذا أراد أن يطالعها موجودة على مواقع العلماء، وهذه هي أخلاقية الإسلام. أما إذا إحنا إجينا يعني أطلقنا لأنفسنا شوية، والله عندي شك يحتمل أنه هذا بايق من عندي، وأروح أفتش على أي أساس؟ مجرد الشك لا يتيح للإنسان اقتحام. هذا إنسان آخر إلى حقه، صحيح هو الآن يعمل عندك، طيب لكن لا يجوز بمجرد الشك أن أذهب وأن أفتشه وأن أصنع فيه كذا وكذا وإلى آخره. ما يجوز ما أخليه يتصل تلفون، ما يجوز لك ما تخليه يتصل تلفون. صحيح من بيتك تقول هذا التلفون مالي من ملكي وأنا لا أسمح لك بالاتصال من بيتي. نعم هذا صحيح، هذه أملاك ما يجوز لك التصرف. لكن لو فرضنا أنه من ماله هذا العامل أو من مالها هذه العاملة أخذت تلفونا واتصلت بأهلها أو غير أهلها، أنا أمنعك، ما يجوز لك تمنع إلا إذا تتفق وياها في العقد. في العقد أول ما تجي أنا إلي مجموعة شروط، الشرط الأول كذا، الشرط الأول كذا، الثاني كذا، الثالث كذا، إذا وقعت على هذه الشروط نعم حينئذ أنت تلزمها بالشرط لا بشيء آخر. رغم أنه ما كان هناك شرط، أنا ما أبغاها تتصل، ما هي لك حق ما تبغاها. طيب، وعلى هذا المعدل إحنا المهم عندنا في فقهنا أن يلتزم الإنسان بأحكامه الشرعية، لأن هذه الأحكام هي التي تعطي لك الجميع، توفر لك حقك وتوفر إلى حقك. تقول لهذا العامل أنه لازم تشتغل حسب الاتفاق بينك وبين رب العمل، ولا يجوز لك أن تتخلف يوما من دون إجازة، ساعتين ساعتها ما يصير. ولذلك احنا نقول احيانا الان زيد من الناس من عندنا يروح الى الشركة ويطمغ الشكل ويطلع، ما يجوز الى هذا الشركة. قسم الناس يروح يسجل حضور ساعة 8 يطلع ساعتين ثلاث ساعات اربع ساعات بعدين يجي اخر الدوام من الوقت، هذا شرع غير جائز، غير جائز من الناحية الشرعية، ولا يستحق اجرة ذلك اليوم. يحتاج أن يراجع الحاكم الشرعي يشوف أنه هل هذه الأموال ماذا يصنع بها. هم يقولون إذا كانت شركة خاصة لازم ترجع الفلوس إلى مالك الشركة، وإذا كانت شركة عامة ويعني لا ترتبط بجهة شخصية إليها فالطريق ومسار آخر. مثل ما إحنا أيضا نصون بالفقه، حقك أنت أنت صاحب شركة عندك عمال، ولا إذا أنت تتغير على الدوام يجوز لك، ولا تستحق المال الذي تأخذه، طيب لازم ترجعه. كذلك أيضا إذا أنت طرف لتلك العاملة أيضا لازم تفي بحقوقها وتفي بما يجب عليك تجاهها، كما أنها هي أيضا يجب عليها جملة واجبات لا بد أن تقوم بها. احنا عزنا في الواقع بل مقياس انتماء الانسان الى الدين هو في التزامه بهذه المجموعه من القوانين، والا اذا فقط مجرد الاسم انا والله اسمي مسلم او اسمي ما ادري من اتباع اهل البيت او كذا من دون ان اطبق قوانينهم فقههم احكامهم ما يعطيني هذا ابدا أي ميزة عن غيره. أهل البيت عليهم السلام كانوا في كل شيء يدورون مدار الدين. تلاحظ مثلا البارحة أنت سمعته وقبلها سمعته مسلم ابن عقيل سلام الله عليه، مسلم ابن عقيل قدم له قدح لكي يشرب، شنو صار؟ فسقط فيه دم فمي رد. مرة ثانية أيضا جابوا له قدح آخر فسقط فيه ثنايا أسنان، أسنان أيضا فيها دم، بالتالي أي مقدار ما دام قدح هذا يعني شيء صغير، وعندنا مسألة شرعية أن الماء إذا سقطت الماء القليل إذا سقطت فيه ولو نقطة دم بسيطة يتنجس، النجس لا يجوز شربه. ما يقول أنا الآن مجاهد والآن مقاتل وجاي في أمور مهمة وميت من العطش وكذا وإلى آخر كلها أبدا، هذا هنا يتبين التزام مسلم ابن عقيل بكلام أهل البيت عليهم السلام في مثل هذه الجهات. ما يقدر يشرب لأن هذا شيء نجس وهو ليس مضطرا إليه اضطرارا الذي يموت، يعني لو كان فعلا في الصحراء وما عنده وسيموت من العطش إذا ما يشرب هذا، لكن وقت الضرورات تبيح المحظورات. ولكن أنا مو مشكلة، هذا يبين فيه التزام بهذا المنهج. طيب، وهكذا في سائر الأمور، إحنا أيضا عندما نلتزم بمنهجنا يتبين أن ثورة الإمام الحسين عليه السلام قد آتت نتائجها، آتت ثمرتها، أن الناس من خلال سيارة أهل البيت وكلام أهل البيت على بعد الزمان لا يزالون ملتزمين بهذه الآراء. الإمام الحسين عليه السلام خرج ذلك الخروج العظيم من أجل أن يشيد الدين وأحكامه، ولذلك خرج من مكة المكرمة متجها إلى كربلاء لكي تكون تلك الأرض محل شهادته ومنبعا للهداية إلى كل الناس. وكان يسير بأبي وأمي، هو ما ركبه بينما السبط بأهليه مجد في المسير، وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير إن قدام مطاياهم مناياهم تسير ساعة إذ وقف المهر الذي تحت الحسين فرقى صهوة ثان فأبى أن يرحلها فدعا في قومه يا قوم ما هذه الفلا قيل هذه كربلاء قال كرب وبلاء خيموا إن بهذه الأرض ملقى العسكرين وحسينا بضبا تعتاض للأجساد عن أغمادها وبهادي تحمل الأمجاد في أصفادها في وثاق الطلقاء لأدعياء الوالدين وكل ساعة أركبتني في محملي وعندك يا أبو فاضل يا خويا أشتكي حرمة بلا والي والشمر يبراسي واليحدي عيوني ترضى يبين الشام يسمون خويا الفواطم بالدرب من اليباري عقبك يا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
جئنا